من أشياء الفطرة والعدل والعقل. فكيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار الذي كانت بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن؟ كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ وهذا ليس في القرآن. أين هذا النص؟ هو في القرآن أيوة، لكن القرآن حكاه عن ماذا؟ أن لم ينبأ بما في صحف موسى. فإبراهيم الذي وفى في صحف إبراهيم في صحف موسى أتى هذا النص ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن هذه القاعدة مقررة حتى في القراءة السابقة التي هي قراءة إبراهيم أو قراءة موسى عليه وعلى نبينا صلوات والسلام. فهذه من الثوابت التي لم تتغير من رسالة إلى أخرى. فإذا في الإسلام المسؤولية فردية، فالإنسان يولد بلا شك مبرأ من كل ذنب، بل بالعكس نلاحظ كثيرا من النصوص الشرعية وبعض الأحاديث النبوية نجد أن من ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عملها بشرط كذا وكذا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه هذا من أسعد الأيام عليه أنه يعود إلى إيه؟ إلى الطهارة وإلى الصفاء وإلى النقاء، لا خطيئة ولا ذنب. هم عندهم أن الطفل الذي يولد ملوثا بخطيئة آدم، وهذه من الإصرار الكبرى الكريم، يسمى عندهم بالإيه؟ الخطيئة الأصلية، وعليها بني أكثر ضلالتهم، ضلالة التكليف وضلالة الطلب والابتداء وكل هذا الضلال المبين والشرك نتج عن هذا الاعتقاد فيما يسمى الخطيئة الأصلية. فهم عندهم أن البشر كلهم يولدون ملوثين يعني وإيه ويحملون يعني ملوثين بخطيئة آدم، لكن نحن نعتقد أساسا وهذا هو الحق الذي لا حق غيره أن آدم لما أهبط الأرض تاب الله عليه انتهى الأمر. أما هم يعتقدون أنه يزعمون أن الخطيئة يعني صدرت الأجيال بثورتها حتى الأنبياء في فترة ما قبل المسيح عليه السلام حتى نفس الأنبياء كانوا يخلدون في سجن جهنم بعد الموت والعياذ بالله. فبالتالي في زعمهم اختبت طبعا هذه الأفكار من قدماء المصريين والهنادكة وغيرها من الأديان الوثنية، اختبت فكرة التكليف، اختبت منهم فكرة الإيه؟ الصمت والابتداء وتوريث الخطيئة وموجودة بالنص وبالحرف. ولولا يعني أن هذا لا يتناسب مع اختصاص التفسير لأتين لكم نصوص مترجمة من نفس أثار قدماء المصريين أو البراهمة وغيره من الأديان الوثنية في الهند وغيرها. نفس الكلام بالضبط أن في ثلاث آلهة و الخطيئة الأصلية وثورتها وكل هذا الكلام. فهم يعتقدون أن البشرية ثورت هذه الخطيئة وأنه ما كان هناك طريقة لإنقاذ البشرية إلا بأن والعياذ بالله في زعمهم وضلالهم أن يعني يتجسد ابن الله والعياذ بالله اللي هو المسيح في زعمهم ويولد من بطن امرأة ويعيش إلى آخره إلى أن يتعذب بيد اليهود في الصلب المزعوم حتى تتحرر البشرية من الخطيئة. ثم يتناقضون بعد ذلك لأنه كان هم في زعمهم أن الفضل والعياذ بالله والابتلاء مسح الخطيئة عن البشرية وأن المسيح تحمل عنهم خطاياهم، يسمون المخلص من أجل هذا المخلص. طيب لماذا يحافظون على شريعة التعميد التوقيف؟ التوقيف فلسفته أصلا هي إيه؟ أنه أيضا كل طفل يولد ملوث بهذه الخطيئة، فلا بد من أن يعمد من اجل ايه التعميد ذات وعمليه تطهير له من الخطيئه الاصليه. طيب اذا نقول لو المسيح تحمل ورفع هذه الخطيئه عن البشريه يبقى في جانب تطهير، لا عندهم الولد الذي لا يتغطس يبقى ايه؟ يبقى لسه على الاسلام على الفطره. هم يقولون ذلك يعني مره ولد واحد كان يعني اسلم هو تاخر ابوه في تعميده الى ان بلغ حوالي 12 سنه، فاخذوا ابوه الى القسيس ف طلب منه ان يعمده. فالسيف قال له انت يعني كيف سكت عليه هذا مده كلها؟ فانا تعرف انه ما زال الان عن الاسلام. فهذا الفرق يعني هذه الكلمه فقط هي كانت بسبب في الاسلام في العرب، كلمه لم تمر مرور الكرام لكنها استمرت في ذهنه وظل يفكر فيها حتى انه بنفسه هو بنفسه يعني قال لو كان الله يعلم دينا افضل من الاسلام لفطرني عليه. فبما ان الله فطرني على الاسلام اذا هذا هو فعلا دين الفطره ودين الحق. انتهى طبعا باسلامه قصه معروفه. فالشاهد ان هذه المنطقه منطقه الاعتقاد في قصه ادم تعتبر يعني مخترق طرق او ركن رتيم في العقيدة الإسلامية نختلف فيها بالأصالة عن اليهود وبالذات أيضا يعني النصارى. ثم اجتباه ربه أي اصطفاه ووفقه للإنابة فتاب عليه وهذا قال يعني بعدما قبل الله توبته. هذا هو الذي أدانا إلى هذا الاستطراد أن الإهباط أتى بعد ماذا؟ بعدما قبل الله سبحانه وتعالى توبته اهتفى منها جميعا أي انزل من الجنة إلى الأرض بعضكم لبعض عدو أي متعادين. قال المهيمن فالمرأة عدوة الزوج. كيف المرأة عدوة الزوج؟ لأن العداوة يعني لها صورتان، هناك صورة صريحة كأي عدو يعني يخالف الإنسان ويكيده، وهناك عدو بطريقة غير مباشرة كما في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كيف؟ لأن الإنسان في سبيل تحصيل المال مثلا أو الزوجة قد يقع في قطع رحم أو قد يقع في البخل والظن بالمال أو قد يقع في تحصيله من وجه حرام أو من وجه في زبهة. هذا هو معنى عداوة الأبناء والإيه والأزواج أنهم يكونون فتنة للإنسان بحيث من أجلهم يعني يتورط في أمور من مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وجه عداوة المرأة لزوجها هو أنها تلجئه أحيانا أو قد تلجئه إلى تحصيل الحرام. والزوج عدوها في الإنفاق عليها، وإبليس يوقع الفتنة بينهما ويدعوهما إلى أنواع المفاسد التي لا ترتفع إلا باتباع الأمر السماوي. لا علاج هذا الفساد كله ولهذه العداوة إلا بانقياد الشرع الإلهي. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى أي من كتاب ورسول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال أبو السعود ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى هداي مع الإضافة إلى ضميره تبارك وتعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه، يعني لم يقل فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، لا أوثر في النظم الكريم فمن اتبع هدايا، فكرر كلمة الهدى فوضع اللفظ الظاهر موضع المضمر، لم يقل فلم فمن اتبعه لأنه قال فمن اتبع هداي ولم يقل فمن اتبع الهدى، لأن الهدى إذا أضيف إلى الله فإنه بلا شك يكون في غاية الشرع. فهذا هو الذي يفيده وضع المظهر موضع المضمر، إظهار الهدى تفخيما لشأنه وثانيا تشريف الهدى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ففي هذا أيضا إرشاد إلى المبالغة في اتباع هذا الهدى. هذا الهدى يعني هذه الآية تبين وتوضح أن هناك طريق للسعادة على الإطلاق إلا أن يستقيم البشر وفق أو على شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يحقق الإنسان سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يستقيم على شرع الله الذي أوحاه في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني نحن في الأمور الدنيا في أقصى الأجهزة، أي جهاز غسالة مسجل أي جهاز كمبيوتر بيكون مع الجهاز زي اللي بيصمم الجهاز بيعمل كتالوج، كتالوج يقول لك اللي ازاي تستعمله في حالة كذا تصرف كذا، من الذي يعني يصنع هذا الكتالوج لحماية هذا الجهاز ولكي يمشي بطريقة سوية؟ الذي صنعه واضح الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يوجد عندنا في الدنيا وفي عالم البشر لا يوجد أعلم وأخبر بالجهاز أكثر ممن صنعه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي صنع كل هذا الوجود مما فيه من إنسان وجماد وحيوان وملائكة وجن وغير ذلك. فالله الذي خلق هذا الإنسان هو الذي يعلم ما يصلح، هذا هو الأساس في أنه ما ندعو لي ومن نعتقد وندعو البشر جميعا إليه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصدق الكلام كلام الله، لماذا؟ لأن الله الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم بما يصلح هذا الإنسان. فبدون من نقعد ندرس بقى الفلسفات والنظريات وكل هذا الضلال المبين، فقط من أراد النجاة ويلتزم فقط الكتاب والسنة، فمن استقام في حق على القرآن وعلى السنة واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعطيه الله في هذه الآية ما هو أجزه بوثيقة التأمين، تأمين من أمرين لا يضل ولا يشقى أبدا، لا يمكن أن يقع في ضلال ولا يقع في شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك كل ما تعانيه البشرية من السعادة والشقاء هو بسبب فضلها عن هذا الهدى وعن هذا وعن هذه السعادة وهي اتباع دين الإسلام. فالذين يتنادون بحقوق الإنسان من الكذابين والمنافقين والمشركين في الشرق والغرب يعني لا يتفكرون إلى أنهم يرتكبون أكبر جريمة وأبشع جريمة في حق البشرية كلها حينما يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يظهرون الإسلام أن طريق معوج وليس هو طريق الاستقامة وطريق النجاة، حينما ينكرون من اتباع الدين، حينما ينقلون يعني يطلقون الألفاظ البشعة المنكرة حتى يصد الناس عن هذا الدين ولا يدخلوا فيه، فيقول القائل منهم إذا يعني أدخل في قبره وسئل عن الإسلام وعن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيركب وراء هؤلاء الأعداء ما يريدون به تشويه دين الإسلام، فهو أيضا يعطل عقله مع أنه يملك أداة العقل والتمييز، لكن هو يعمل عقله في كل شيء، ينشغل بالمباراة الكرة وينشغل بكل سواسية الحياة الدنيا ويعطل عقله على مفرقة من أجله، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فحينما يسأل في الفقه عن النبي عليه السلام وعن الإسلام ويقول ها ها لا أدري، فتقول له الملائكة لا دريت ولا شليت، ويذكرونه بمحمد عليه السلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيذكرونه يقول له محمد، فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أليس هذا هو الذي يقع الآن؟ يسمع الناس يقولون شيئا فيردد وراءه، نفس الشيء فضل عن سبيل عن طريق الألفاظ المنكرة، تسمية المسلمين بأي يعني صفة تبعدهم عن ايه؟ عن الاعتزاز بالإسلام وهدي الإسلام، الأصوليين المتطرفين المتشددين الإرهابيين المهووسين الرجعيين وهكذا، في كل وقت يخرجون لنا من هذه الألفاظ المنكرة من أجل أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون أن يتركوها ظاهرة للناس مستقيمة واضحة، لكن يبغونها ملتوية ويسوهون جمال هذا الدين. فهؤلاء من أعظم الناس جرما في حق البشرية، لأنهم يحولون دون الناس ودون السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فإذا هذه الآية الحقيقة ينبغي أن تكون يعني دستورا لحياة كل مسلم، كل إنسان تعبير أبقى ليس فقط كل مسلم، من اهتدى بنورها ضمن سعادة الدنيا والآخرة. فإذا هذه الآية ينبغي أن تعطى قدرا خاصا من الاتباع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الهدي ولم يتبعه شقي في الدنيا والآخرة، شقي في الدنيا والآخرة. ولابد أن نلتفت إلى هذا المعنى أيضا، لأن بعض الناس يعني قد يحمدون لبعض الشخصيات أنهم كانوا محايدين يعني هم أحيانا بعض الناس بالذات في العالم الغربي يفتتنون لأنهم يسلكون الناس تفع المدمسة، يعني في ما يسمى بحرية العقيدة وحرية الديانات وهذه الأشياء، يعني يقنعون بأن يكف الكفار شرهم عنهم فقط، أن يعتبر هذا نوع من الإحسان. في الحقيقة أن أي إنسان سمع عن الإسلام وأعرض عنه فهذا نتج من أنواع الكفر، في كفر التجريب، كفر الجحود، أيضا كفر الإعراض. فقضية إعراض الكافر عن الإسلام بعد أن سمع عن الكتاب وعن محمد عليه الصلاة والسلام وعن القرآن وعن الإسلام ثم لم يتحرى ولم يبحث عن الحق ويهتدي إليه، فهذا بلا شك وقع في الكفر أيضا. لماذا؟ لأنه يكفر في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أو فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فهناك كفر الإعراض. فمش شرط يكون الكافر موقفه هو موقف ايه المضاد للدين، محاربة الصريحة للدين. مجرد الاعراض عن الاسلام هو جريمة كبرى وكفر، يعني ايه يقضي عليه بالسخاء في الدنيا والاخره. الاعراض عن دين الله، فقضية الاسلام ينبغي ان تكون محل الاهتمام الاول لكل مخلوق على وجه الارض من الجن والانس. لابد ان تكون قضية علاقته بالله، موقفه من الدين، موقفه من القران، موقفه من الاسلام، صورة اولية مطلقة في حياته، هذا هو حجمها. كل هذا الانسان، يعني بعض الناس تنظر لحقها هي وتنسى حق الله، حينما ياخذون ويتعاملون مع الكفار يفتنون بمعامله الكفار باخلاقهم، يقول يا سلام المواعيد، يحترمون المواعيد، يا سلام على النظافه، يا سلام على يتعجبون من بعض مظاهر العدل في اداء حقوق الخلق او المعامله الرقيقه، التحيه والابتسامه وكذا وكذا. فهو يعني فقط يتمحور حول حظ نفسه هو، اما يعامل معامله حسنه. خاصة كل فتنة أشد بقى إذا قارن بين المسلمين وما يفعلونه فيه وبين هؤلاء الكفار وما يفعلونه، لكنه ينسى حق الله، ينسى تماما حق الله، يبغضوا الله لأنهم حتى لو لم يهاجموا الإسلام لكنهم معرضون عن الإسلام. فجريمة جريمة الإعراض هذه ليست جريمة هجرة، كل واحد يسمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمع على القرآن، مجرد الإعراض هو في حد ذاته كفر، كما قال هنا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. قبل ان نكمل التفسير هنا نقف بعض الوقفات مع سياق قصة آدم من أبواب الغيب. يقول السنكسي رحمه الله تعالى: ولقد قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم، أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة، ألا يقرب تلك الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع، كما قال في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقوله ولا تقربا هذه الشجرة يفسر قوله ولقد عهدنا، ما هو هذا العهد؟ ألا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي، فنسي. فيه للعلماء وجهان معروفان، أحدهما أن المراد بالنسيان الترك، فلا ينافي لون الترك عمدا، فالعرب تطلب النسيان وتريد به الترك ولو عمدا. فمنه قوله تعالى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، نسيتها معناها ايه؟ تركتها عمدا، فنسيتها يعني تركتها. وكذلك اليوم تنسى، تترك، هل الله ينسى؟ الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لكن المقصود ايه؟ كلمة النسيان تطلق على الترك، حتى لو كان متعمد ان يطلق، لان النسيان ممكن يطلق على الذي هو ضد الذكر، ضد التذكر، وهذا لا يكون عمدا، لكن قد تطلق على الترك ولو كان عمدا. وقال تبارك وتعالى ايضا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ننساهم يعني اليوم نتركه فلا نرحمه، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فقال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم إلا تركناكم، فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله أي تركوا الله، تركوا شريعة الله، فأعقبهم الله بأن أنساهم أنفسهم، فخذلهم وخبطهم بحيث لا يسعون في التوبة والاستقامة، فضل الله عليهم. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. النسيان في هذا كله هو أكثر الكلام. وعلى هذا فمعنى قولي هنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فنسي أي ترك الوفاء بعهده، ترك الوفاء بالعهد. وقال: فما أمره الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة، لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر
بضده،
يعني إذا أمرتك بالقيام فهذا يستلزم نهيك عن الجلوس.
نعم.
إذا أمرتك بالصمت فهذا يستلزم نهيك عن الكلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام بأن لا يأكل من الشجرة هذا يستلزم نهيه عن عما يضاد ذلك. أما النظر الثاني في هذه الآية بقوله فنسي هو أن المراد بالنسيان في الآية النسيان الذي هو ضد الذكر، الذكر بالرمي يعني التذكر. لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فقاتمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم له أنه ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، فغره وخدعه بذلك. يعني آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا، فلذلك قبل منه لما حلف وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين حتى أنساه العهد المذكور، رمى وشوش له بذلك ويحلف له حتى نسي العهد الذي كان يعني قد عهده الله. فتقرأ بكلام إبليس فقاتمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. من يذكرنا اختصار بتفسير قوله تعالى فدلاهما بغرور؟ شبهناها بإيه في تفسير سورة الأعراف؟ نعم يعني دلاهما يعني إيه؟ أقصد يطلق من التدلي، حتى في الصعيد بيقولوا الدلة يعني إيه؟ انزل، الدلة يعني انزل، فدلاهما بغرور زي واحد مثلا بينزل على ينزلوه في البير يدلوه جوه البير علشان يجيب ماء، فينزل يلاقي مفيش ماء ولا شيء، فيكون غروه، غروه لأنه ما يوجد شيء في هذا المثل، دلاهما بغرور يعني خدعهما ووعدهما بأمور لا تحصل وليس وراءها ثمرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سمي الانسان لانه عوهد اليه فنسيه، حتى قال بعض الشعراء وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلبه. فالانسان سمي انسانا لانه ينسى من طبيعته انه ينسى، او لان اباهم ادم عليه السلام نسي هذا العهد. فالنسيان هنا ايه؟ جزء الذكر، جزء التذكر. اما على القول الاول فلا إشكال في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، صحيح؟ صحيح. يعني ايه هو القول الأول في تفسير قوله فنسي؟ الحرف ولو كان عمدا، عمدا، واضح؟ فعلى القول الأول هل هذا يعني يذكر عليه قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ لا، إنه في إشكال. لماذا؟ لأنه إذا كان ترك عمدا فهذا يطلق عليه أنه عصى، واضح واضح. أما على القول الثاني اللي هو إن كان ضد الإيه؟ الذكر، ففيه إشكال معروف. من أين أنت الإشكال؟ أيوة، لأن الناس يعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان، فكيف يقال فيه وعصى آدم ربه فغوى؟ إذا يوجد إشكال فقط على القول الثاني في تفسير فنسي الذي هو الذكري. يقول الشيخ الصوفي رحمه الله تعالى وأظهر أوجه الجواب عندي من ذلك عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان. آدم لم يكن معذورا بالنسيان، وقد بينت في كتابي سبع مهام الافتراق عن آيات الكتاب الأدلة تدل على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة. من يتذكر أين ناقشنا هذه المسألة؟ هذا على أن العذر بالخطأ والنسيان والإكراه من خصائص هذه الأمة. في اي سوره؟ سوره الكهف. في اي موضع؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فالنفي بمن مؤبدا يفيد نفي الفلاح عنهم على الاطلاق. طيب لو كان يمكن ان يظهروا لعذروا بالايه؟ بالاكراه، انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. طيب هو لو كان لكم سعه، لو كان عندهم في شريعتهم في عذر بالإكراه لما يعني بالصبر والتقصير لما انحصر الأمر في إيه؟ في هذين الاحتمالين، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم. في شريعتنا نحن في مثل هذا الموقف بيكون يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو تظهروا لهم بالكلام أنكم توافقوهم
وقلوبكم مطمئنة بالإيمان كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العرف ده بالإكراه والنسيان فالخطأ هو من خصائص هذه الأمة المحمدية على رسولها الصلاة والسلام. فقوله هنا وعطى آدم ربه قوله هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي مع قوله وعطى آدم ربه فهو مما يؤكد هذا الفعل هو أن هذه الأمة اختصت مما اختصت به أن تنظر بالنسيان. لذلك أن آدم نفسه لم ينظر بالنسيان لأنه مع قوله على هذا الوجه إيه ثاني أن النسيان جزء الذكر مع قوله وعطى لما يجمع الاثنين مع بعض معناها أن آدم لم يعرف بهذا النسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تبارك وتعالى نعم قد فعلت وفي الحديث ايضا كما سياتي. المهم في قوله نعم قد فعلت فلو كان ذلك معفوا عن جميع الامم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. لكن واضح جدا من سياق الامتنان وبيان عظم منة الله على هذه الأمة المحمدية أنه قال لهم لما علمهم هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم قد فعلنا. فهذا لا تكون به المنة لهذه الأمة إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت خاصة بها يوصف ذلك أنها لم تكن في حق من سبق من الأمم. ويستأذنك لذلك بقوله كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبل. هذه الأمة يستأذنك منها أيضا أن هذا من أن هذا العذر يعني من خصائص هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقوله تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته. أي نعم. ولهذا الحديث يعني شواهد ثابتة في الكتاب والسنة ولم يزل العلماء قديما وحديثا يتلقونه بالقبول. من الأدلة على ذلك أيضا حديث طارق ابن شهاب. هذا الحديث فيه كلام طبعا هو ضعيف لأنه هو رواه الإمام أحمد في الزهد لأنه مرسل. الرجل الذي دخل النار في ذبابة ورجل دخل الجنة في ذبابة. أما الذي دخل الجنة في ذبابة فإنه رجل قدم على قوم يعبدون الصنم فقالوا له لابد أن تقرب لهذا الصنم أي شيء طبعا ف يعني أبى أن يقرب للصنم شيئا قالوا قرب ولو ذبابة قرب حتى ذبابة لكن هو لم يتخلى عن مبدأ التوحيد حتى لو كان ذبابة ما يتضرر ما يفعل في الجنة فقتلوه لما أبى فدخل الجنة فدخل الجنة في ذبابة يعني إيه بسبب رفضه أن يتقرب إلى الصنم ولو بذبابة لأن هذا شرك. أما الآخر فرغ وقرب ذبابة فقتلوه فدخل النار في ذبابة يعني بسبب ذبابة واضح. فهذا الرجل كان يمكن لو في شريعتنا نحن كان يمكن أن يكون معذورا بالإكراه فما دام قلبه مطمئنا بالإيمان هذا ايضا مما يتألف له يعني في هذه المسألة. واعلم ان في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل الخطأ والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجز عنه وقوله بعد ذلك توبة من الله يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة بذلك الخطأ مع قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وما قدمنا من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله نعم قد فعل، المؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المذكورة. قال بعض أهل العلم هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطأ والنسيان، والله جل وعلا أعلم. يعني نحن في شريعتنا بقي التكليف يعني المحاسبة حتى مع الخطأ، لكن كذا في الجملة، في الجملة، لأن في هذه الأحوال قد المؤمن يعني ومن يقدم ومن قتل منه خطأ فتحرير رقبة، تحرير رقبة والكفارة، هذه تدل على مؤاخذة أم لا تدل على مؤاخذة؟ يعني إذا ليس كل خطأ يعفى عنه، بل هناك من الأخطاء ما يحرم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وعطى آدم ربه فروى، هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الطرائف التي لا تتعلق بالتبليغ، لأنهم يتباركونها بالتوبة والإمامة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ، واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول. ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم يقع منه ذلك، كما قال هنا وعطى آدم ربه فروى، ثم أتبع ذلك بقوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم نجد له عزما، ثلاثه ولم نجد له عزما، يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة في قوله ولم نجد له عزما، أي لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء راجعة إلى هذا، والوجود في قوله ولم نجد له عزما قال أبو حبان يجوز أن يكون بمعنى العلم، ولم نجد له عزما يعني لم نعلم منه عزما ومفعولاه له عزما، وأن يكون يجوز أيضا أن يكون نقيض العدم، لم نجد له عزما كان مقصود بالوجود نقيض العدم، كأنه قال وعدنا له عزما، عدنا له عزما، فلم نجد بمعنى ايه؟ عدنا له عزما، او القول الاول بمعنى لم نجد يعني لم نعلم منه العزم، فالاول اظهر والله تعالى اعلم. قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى، فقال سورة الحجر إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وقال أيضا في الأعراف إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وذكر عنه في قاف الاستكبار وحده إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وذكر عنه الإباء والاستكبار معا في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني مثل هذه المواضع من العجائب ان بعض موسوعات المعارف الاهل الروسيه من غلائهم هؤلاء الملاحده انهم ياتون بمثل هذه الايات ويقولون انظر الى تعارض القران، في مره يقول خلق ادم من تراب ومره يقول خلق من طين لازم، يعني غلائهم وجهلهم يسمون هذا تعارضا او يعني مثل هذه القصص موقف يقول فيه ان ابليس ابى فقط آخر إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، في موضع آخر يقول إلا إبليس أبى واستكبر وهكذا، فهذا من جهله، لأن ينبغي أن تسمع ما يدخل القرآن مجتمعة بعضها مع بعض، لا تعارض، هذا لا يسمى تعارضا، لكن يذكر في موضع شيء مختصرا ويفصله في موضع آخر أو مفرقا ثم يجمعه في موضع آخر. أما خلق آدم من تراب أو من ماء أو من طين او من صلصال، ما هذه مراحل، اذا قال الله تعالى خلقه من ماء فهو الماء الذي امتزج بالتراب فصار فينا، هو خلق من طين وخلق من ماء، اخذ من تراب ومن الماء اختراب فصار فينا. هذا الطين لازم المرحله المرحله يكون لزجا، ثم بعد ذلك حينما ينبت يكون صلصال وهكذا. فاذا ليس هذا تعارضا، ومن له ادنى مشكله من العقل لا يسمي هذا تعارضا. فسجدوا الا ابليس، فالسجود المذكور سجده الملائكه كلهم اجمعون وليس مع الملائكه، لان الله قال فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. قوله تبارك وتعالى فقل يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، الا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اي نعم، قوله فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، اي فتتعب في طلب المعيشه بالكد والاكتساب، لانه لا يحصل له لقمه العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنه حتى يحرث الارض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يدرسه ثم يدرسه ثم ينقيه ثم يطحنه ثم يعجنه ثم يخبزه، فهذا شقاؤه المذكور. والدليل على ان المراد بالسخاء في هذه الايه السعد في اكتساب المعيشه قوله تعالى بعده ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ترحى، يعني كان الله سبحانه وتعالى كان يقول لادم احذر من عدوك ان يخرجك من دار الراحه التي يضمن لك فيها السبع والريح والكسوه والسكن. قال الجمهري وهذه الاربعه هي الاقطاب التي يدور عليها كفاح الانسان، يعني اقل احتياجات الانسان الاساسيه. فذكره استجماعها لهذه النعم في الجنه، وانه مكفي لا يحتاج الى كفايه كافي ولا الى كسب كافي كما يحتاج الى ذلك اهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحك، ليطرق سمعه باسامي اصناف الشكوى التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة له. فقوله في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قرينة واضحة على أن السقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري والضحى والجوع. الجوع طبعا معروف، والظمأ العطش، والعري خلاف اللبكي، ولا تضحى أي لا تصير بارزا للسمع، ليس لك ما تستكن فيه من حذها. تقول العرب ضحى يضحى كربي يرضى، وضحى يضحى كسعى يسعى، اذا كان بارزا لحر الشمس ليس له ما يكنه فيها. ومن هذا المعنى قول عمر بن ابي ربيعه رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فينحطط. وقول الآخر ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة خالصا، يعني كما يفعل الحاج بالعرق، ضحيت له لا يكون لك حائل بينه وبين الشمس كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة خالصا. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها، استدلوا بهذه الآية على أن على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى نسب السقاء فقط إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، لأنه الذي ينفق على المرأة ويجب عليه أن ينفق عليها، لأن الله لما قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فالخطاب هنا كامل لآدم وحواء. ثم خط آدم بالسخاء دونها فقال فتشقى، دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. قال القرطبي رحمه الله وإنما خطه بذكر السخاء ولم يقل فتشقيا، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوجة فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام والشراب والكسوة والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. وفأما هذه الأربعة فلا بد له منها لأن لها إقامة مهجة. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرص على ذلك الثور ويمسح العرق عن جبينه، وذلك من التقاء المذكور في الآية. على إحوال هذا يعني لا دليل عليه، لم نقف على دليل يعني عليه. فتكثر في مثل هذه الأشياء يعني إيه قصص ليس لها أصل، كما يعني يزعم العوام ان ادم لما نزل من لما اهبط كان معاه رغيف، او خلق الله له رغيفا فالرغيف كان معاه احمر عمله صار بيجري وهو يجري وراه، وبعد كده كان بيجري وراء لقمه رغيف. فطبعا هذا الكلام من الاساطير التي يخترعها الناس. لا بأس أيضا من تكرار الكلام التنفيذ هنا في النواحي البلاغية في هذه الآية. يقول: والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في الصلاح البلاغي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كان من أبلغ الناس في هذا العصر رحمه الله تعالى، وهو حتى تغطى الشيخ ابن باز على يديه علم البلاغة رحمه الله تعالى. وطبعا هذا ما يفي به يعني كتابه الرائع أضواء البيان، مع أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من الناس الذين يصدق فيهم أن علمهم أكثر من كتبهم، من الناس من علمه يكون أكثر من كتبه، ومنهم من يكون كتبه هي علمه أو أقل من علمه هكذا. بالنسبة لعلامة الشنقيطي حقيقة علمه الواسع كتبه لا تكفي بكل علمه، وإنما يجزء منه فقط. أما هو رحمه الله تعالى فكان علما بلا شك من اعظم اعلام هذا الزمان في المعرفه باسرار القران الكريم. يقول: والظاهر ان الذي في هذه الايات من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين هو ما يسمى مراعاه النظير، ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والتلفيق. هذه كلها اسماء لهذا النوع من البديع المعنوي، وضابطه انه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد، وكقول البحثري يصف الإبل الحمراء المهازيل أو الرماح كالكسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار. المهم أنه بعد ما ذكر بعض الشواهد يقول: إذا علمت هذا فاعلم أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بين نفي الجوع المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من الأذى الحري والبرد. وهي مناسبة لا بالتضاد، كما أنه تعالى ناسب في قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ، وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح. مما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن في الآيات المذكورة ما يسمى قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها، لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع يعني مع أنه نظيره، والضحى عن الكسرة مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا من قطع النظير على النظير المذكور قول امرئ القيس: كأني لم أركب جوادا بلذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خرقالي، ولم أذبأ الزق الروية، ولم أقل لخيري كري كرة بعد إشاري. يقول: كله هذا كله كلام لا حدث له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية. يعني هو العلامة التنكيتية يخالف قول من يقول ان في الآية نوع من البلاغة اللي هو قطع النظير عن النظير لحكمة في تعداد النعم وتصنيفها امتنانا. لكنه يرى ان هذا هو بالعكس من قطع النظير نظير لهذا مراعاة من نظير مراعاة النظير اللي هو التناسب والائتلاف والتوفيق والتنسيق. لماذا؟ ان في تناسب بين الاثنين، انك لا تجوع فيها ولا تعرى. فالم يعني باطني والم ظاهري، الجوع الم باطني والعري الم ظاهري، كذلك لا تظما فيها ولا تضحى، الظما الم باطني والضحى الم ايه ظاهري. هو يرى ان هذا بالعكس هذا ايه مراعاه للنظير. قوله تعالى توسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الوسوسة والوسواس الصوت الخطي، ويقال لهمس الصائد والخلاف وصوت الحلي وسواس. والوسوس الوسوس بكسر الواو الأولى مصدر الوسوس وبفتحها الوسوس الاسم، وهو أيضا من أسماء الشيطان كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. ويقال لحديث النفس وسواس ووسوسه، ومن اطلاق الوسواس على صوت الحلي قول الاعشى تسمع للحلي وسواسا اذا انصرفت كانت تعالى بريح اشرف زجر. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فذاك يكسبه فأد ويكسره تنأب الريح والوسواس والغضب. وسواسا اذا انصرفت كانت تعالى بريح اشرف زجلوا. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فبات يسئله فأد ويبصره تلأب الريح والوسواس والغضب. وقول رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد اوى التأويل العقب في الزرق لو ينظر شربا ما بطق. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. وقد فسر ذلك في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبينت سورة الأعراف أنه وصلت إلى الاثنين توسوس لهما الشيطان إلى آخره، وقالت لهما إني لكما لمن الناصحين فجملهما مرور. يعني قسمهما يعني حلف لهما على انه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب. واذا يفهم صوره واضحه من هذه الايه ان الوسوسه من ابليس حصلت بصوره انه كلام مسموع، كلام مسموع. واعلم ان في وسوسه الشيطان الى ادم اشكالا معروفا، وهو ان يقال ابليس قد اخرج من الجنه صاغرا مذموما مكسورا، فكيف امكنه الرجوع الى الجنه حتى وسوس لادم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصه الحيه وانه دخل فيها فادخلته الجنه والملائكه الموكلون بها لا يشعرون بذلك، وكل ذلك من الاسرائيليات. والواقع انه لا اشكال في ذلك، بامكان ان يقف ابليس خارج الجنه قريبا من طرفها بحيث يسمع ادم كلامه وهو في الجنه، ممكن يقف دون ان يدخل ويكلمه دون ان يدخل، وإن كان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامة إبليس، فلا محال عقلا في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حتى غره وزوجه بذلك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يغطشان عليهما من ورق الجنة، من ورق الجنة. يعني يفهم أن آدم وحواء كان في ستر فبرأهم الله سبحانه وتعالى به، وأنه بسبب أنه ما أكل من الشجرة سقط عنهما هذا يعني الستر وطفق الشرع ينزقان عليهما من ورق الجنة في بعض ببعض ليستر به عوراتهما. طبعا أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب ستر العورة، ستر العورة، لأن قوله وطفق يقتفان عليهما من ورق الجنة يدل على قبح انكشاف العورة، وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. وإن كان يعني كما تلاحظون في القرآن الكريم ما وجد في القرآن الكريم أمر مباشر بستر العورة، بناء على أن الإنسان بالفطرة السليمة لا يحتاج إلى تكليف شرعي لكي يفعل ذلك، وإنما لوجود الموازعة الفطرية على العرض الذي هو فطرة حيوانية وبدنية وليس فطرة بشرية، إنما الإنسان بفطرته يميل إلى يعني الستر إلا إذا فسدت هذه الفطرة. لذلك لا يوجد امر في القران بستر العوره امر مباشر وصريح، وانما ترك ذلك الى ايه؟ الى لان الفطره تكفي في الزجر عن التعلم. قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو. طبعا ألف الاثنين اهبطا يبقى الخطاب لآدم وحواء. نعم. أما قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وغيرها من الآيات، فدي بصيغة الجمع فالتأمين باعتبار آدم وحواء فقط، والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. أي نعم. هو ابليس اصلا كان طرد، يعني ابليس اصلا كان طرد من الجنة. والله وهذا اللي كان كتب يقول يعني التسمية باعتبار ادم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما، خلافا لمن زعم ان التسمية باعتبار ادم وابليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما، وخلافا لمن زعم ان الجمع في قوله اهبطوا مرادا به ادم وحواء وابليس والحية. والدليل على ان الحية ليست مرادة في ذلك هو انها لا تدخل في قوله فإما يأتي انكم مني هدى، لانها غير مكلفة. ثم فصل التنفيذ رحمه الله تعالى الكلام في حكم قتل الحياة اذا وجد السبلوز، وطبعا نتجاوز عنه يضيق الوقت. بعضكم لبعض عدو، أي المعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم. أي نعم. يعني هو فسرها بقوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض، يعني هذه المظاهر العداوة الغالب هي تكون بين يعني بني آدم وبعضهم البعض. لكن عموما في الآيات تدل على يعني في الآية التي في سورة الكهف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني ما فيش تنافي لأن العداوة في الظاهر ومعروف. نعم لكن مظاهر. نختم الكلام الليلة ببعض الفوائد المتعلقة بتفسير قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه من سخائه في الدنيا والآخرة، وهذا السخاء بقسميه هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولم يقبله ولم يستجب له ولم يستعصي فينزجر عما هو عليه مقيم من خلافه أمر ربه. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري. عن ذكري، الذكر يمكن أن يراد به القرآن الكريم، ويمكن أن يراد سائر كتب الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يراد به الأدلة. القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. أما الكتب السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مقصود أهل الذكر يعني أهل الكتاب من قبلهم. وقال تعالى في القرآن الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. وقال: إنما تنذر من استمع الذكر. أي نعم. وقال القاسمي أيضا: ذكروا في هذه المعيشة الضنك، فإن لهم معيشة ضنكا التي تكون للكافر أقوالا. إنها في الدنيا، معيشة الضنك في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الدين. والأظهر الأول، القول الأظهر، أن المراد فإن لهم معيشة ضنكا يعني في الدنيا معيشة ضنكا. لماذا؟ ما الذي يقوي هذا الوجه؟ على أنه قابله بالعذاب الأخروي، قابله بالعذاب الأخروي، فناسب أن يكون هذا أولا في العذاب يعني الدنيوي. وبلا شك الكفار وغير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى يعيشون في غاية الضنك والعذاب والشقاء. أي نعم. قال ابن كثير: فإن لهم عيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، حياة ضيقة في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح صدره، بل صدره ضيق حرج حرج لضلاله. صدر ضيق حرج لضلاله، وان تنعم ظاهره، في الظاهر يتنعم ويلبس ما يشاء وياكل ما يشاء ويسكن حيث شاء، القصور والنعيم وكذا وكذا من نعيم الدنيا، لكن في داخله البؤس والشقاء والكآبه. فان قلبه ما لم يخلق الى اليقين والهدى فهو في قلق وحيره وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. أي نعم. يقول القاسمي: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآرب. فالضنك المعني بها إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحارب لا يجد منها مخارج إلا به، ولا يرتاح في ذلك إلا من كابر حسه وناقض وزانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به السرور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوائها وتهتدي به من ضلالها وحيراتها وتستمر به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألق نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. يعني الناس الآن يفتنون فتنة شديدة بالكفار الغربيين، وفي الحقيقة أن الإعلام عموما يتعمد سبس عورات الحياة الغربية عن عمد وإطراف، فيتعمدون ان دائما يظهروا الغرب بصوره براقه تسكن كثيرا من الناس، لكن في الحقيقه من سبر احوال يعني القوم لوجد فعلا معنى قوله تعالى: فان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الامراض النفسيه بالذات، الاكتئاب والمعثرات للبحار والشقاء، فسبحان الله تجد كلما ارتفع المستوى الرفاهيه كلما زادت هذه البلايا. المعنى ان السعاده ليست في هذا، يعني الدول اللي هي المنطقه الاسكندنافيه هذه اكثر معدلات الانتحار في العالم، مع انها اعلى البلاد من حيث مستويات المعيشه والدخل، لدرجه ان الناس في السويد وهذه البلاد الحكومه تجيب لهم اللبن في حنفيات. فما فيش يعني داخل البيت زي ما في انابيب الغاز وانابيب المياه في انابيب للايه؟ يفتح يفتحوها ينزل له اللبن الطازج. فنوع من الرفاهية شيء يعني عجيب جدا، ومع ذلك أثقل الناس وأشدهم ضنكا يعني في حياته. الغرب الحقيقة يعني، وهذا حديث الحقيقة ذو شهود، مره أن يتغطر في يوم الأيام نجمع طائفة من عورات العالم الغربي. الغرب عورته سريعة جدا، عورات العالم الغربي وقبائحه وانحداره إلى أحق من مستوى أخبث الحيوانات، حتى أحق من الخنازير والبهائم. هذا كلام يعني ليس من عندي، يقول الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. ولو تتبع أحوال الصنف الذي هم فيه والطبيعة الذي هم فيه، يعني أشياء يتخذ منها الإنسان. يعني أحد إخواني من يومين فقط كلمني، أحد إخوة بيحكي لي أن يوجد موقع، أنا طبعا أنا أكره جدا أن أتكلم بمثل هذا الكلام المقدس، لكن ربما نحتاج إلى ذكره كي نستحضر نعمة الله علينا بالإسلام. يكون الأخ إن فيه موقع على الإنترنت يسموه سيد إيتنج أو سيد إيتل إيتل. يقول الأخ يحكي يعني إن في الموقع ده بيتكلموا بطائفة من الناس الغربيين، يعني ما أدري ما أقول، يعني يعتقدون أكل يعني شرب البول وأكل الغائط والعياذ بالله. يعني طبعا متحفظت بقى هنا كلام مقدس جدا سيصيبكم بالغثيان، يعني وما يليق بالذات الإنسان يذكر هذا الكلام الأخ الخبيث. لكن عموما انظر إلى هل هذه الفطرة حتى الخنازير تصل لهذا المستوى؟ لا تصل لهذا المستوى، فهي أرقى منهم وأرضى. فالحقيقة أن ما مفيد من الطنف وأشد الطنف هو امتناع الفطر ومسك الفطر وانحرافها عن هذه الملة الحنيفية التي فيها إنقاذهم من هذا الطنف وهذا الضياع، وما ذلك يوصلون على أن يعني يحرمونها من نعمة الإسلام ويحرموا بيننا وبين سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل النجاة. يقول قدموني رحمه الله تعالى: ألقي نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينهم في كفرك ذلك. هذه اليهودية يرى في اقتراعها سواء اليهودية الآثار والأغلال، حتى الآن ما زالوا مصرين على التمسك بالآثار والأغلال، والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، قيود في المأكل والمسبق، وحجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، وضغط على الأنفس بتقديمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ونجسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون.
إلى سوء تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعبير الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح عليه السلام ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قلب في اليهودية وأمروهم بنجز أحكام التوراة نكاية لليهود، وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعث عيسى، فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتممه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة جائرة على العقل والفكر، وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما، يعني ما يعقده البابا في الأرض يكون معقودا في السماء، وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء، تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما تذجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين النصراني حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نصير، فأنا لا يضيق ضرعه ولا تضمط معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية، واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم مننا لا تنكر، احتكاك الحضارة بالمسلمين في أثناء الحروب الصليبية والاحتكاك بالمسلمين في الأندلس يوم كان المسلمون هم القوة العظمى في العالم أجمع، أعظم قوة في العالم، كانت جماعات الأندلس يفد إليها الطلاب من كل آفاق أوروبا ومن كل العالم كي يتعلموا ويتنوروا. يعني حتى قرأت وثيقة لأحد ملوك أظن ملك من ملوك إنجلترا باعت بنته مع حاشية من الأميرات وشيء فتلقى التعليم والتهذيب في الأندلس عند المسلمين، ويوفي الملك يعني أو الخليفة كان بها خيرا. فهم يعني أصلا لحد عهد قريب ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام. أصل فكرة الاستحمام دي الإنسان يغسل بدنه حتى لو مرة في الأسبوع أو في الشهر هم كانوا يعرفونها. ولذلك استهرت بعض المدن الفرنسية بالعطور اشتهروا ليه بالعطور يعني هم كان لهم دور جانب أنه إزاي يخترعوا يعني روائح تذهب رائحة النسم والعرق الذي لا يزيلونه عن أجساده وإنما فقط يعني يتعطون من الأصل. فما عرفوا الاستحمام إلا لما احتكوا المسلمين في الأندلس. حتى كانت محاكم التفريق حينما تقتحم البيوت تقتل المسلمين وتقتلهم كان الناس تنكر تحت ضغط الإكراه الناس ينكرون أنهم مسلمون فيفتشون في البيوت البيت الذي يوجد فيه حمام مكان الاستحمام فيعرفون أنهم مسلمون أنهم يكذبون عليهم فيقتلونهم. فكان يميز بيت المسلمين أنه البيت الذي فيه يعني مكان الاستحمام. فيقولوا لذلك لما استقر قنفار الإسلام للأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد دينهم من لا تنكر. أخذوا بعدما تنوروا بعلوم المسلمين أخذوا القومون الكنيسة في حظرها على المعارف والعلوم ومعادتها للعلوم وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز بدعاة الإصلاح لأن يعني إنجاز تسميتهم دعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام بنبذهم سخائف ما ورث. في كل شيء كانوا يشنعون عن الإسلام هم بعد ذلك أخذوا به أحكام الطلاق مثلا ما كانوا يعيروننا بالطلاق الإسلام دين الطلاق وكذا وكذا إذا بهم بعد ذلك إيه يتبعون الطلاق رغم أن في الكنيسة الآن تقريبا في كل أوروبا أو الغرب كله الطلاق اعترفوا به ونجأوا ألجوا إلى إباحته أي نعم وغير ذلك من الأحكام. ولذلك تراهم في عيشة ضمن يسعون لأرقى مما هم عليه علما بأن الدقائق والبدع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. لذلك نتذكر هنا عبارة الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى الشخصية القذة شخصية قذة ونادرة في كل تاريخ الإسلام من الشخصيات المجددة على بعض طبعا المخالفات في منهجه لكن عموما كان يتصدى الأسرة هذه الشخصية تستحق حقيقة أن تدرس دراسة في غاية العمر. شخصية بديع الزمان النورسي ودوره التجريبي في تركيا وتقديمه للكماليين من عجائب ما تقرأه نرجو أن تكون لك فرصة لتطلع على شيء من هذا. فكان يقول إن أوروبا حبلى وتسرد الإسلام وإن بلاد الإسلام حبلى وتسرد العالمانية. هذه من ذرري يعني كلماتي التي قالها في وقت من الأوقات. يقول فهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رشحات من المعيشة في البنك لأمتين عظيمتين وهما تنتميان إلى كتابين منزلين. يعني كان هذا حال يهود النصارى الأمة أصلا لهم دين أصل سماوي ثم حصل تحرير. يقول فما ظنك بالمجوس والوثنيين. تأمل بقى المعيشة البنك للجماعة في شرق آسيا والوثنية اللي بيعملوا يعني معابد فخمة من الرخام الأبيض لكي يعبد فيها الفئران. الفئران في الهند وبرضه مش عايز احكي لكم كلام مقزز جدا يعني ما استطيع ان احكي بقى عن احد اخواني راى بعض هذه المشاهد في شرق اسيا واحد بياكل بقى ومفيد على الجسم يعني الكلام المناسب يعني حقيقه تطبيع للعلاقات مع هذه الفئران بشيء صعب جدا يعبدونها. ده عنده ايضا معنيين للهندوس من عباده الايه الافقار والفخر بذلك في ارجاء الدنيا. وتامل في كل الاحوال يعني سبحان الله فعلا يعني صار كل منصف يعرف ان لماذا الغرب يحارب الاسلام لانه هو المنافس الوحيد له. وقد انحصر جميع الاديان من الساحه الان انحصر الاسرائيليه انهزمت الراسماليه كشفت كل فرقاتها الان العالم الغربي انفضح التوقات وبدا الظلم والجور والطغيان والاستكبار في الارض واذلال امريكا والغرب للشعوب وسرعته وان الذي يحكمهم حينما يصلون هو مبدا ان الحق هو القوه كما يقولون مايك اسرائيل الحق انك لو معك قوه لو معك قوه اعمل انت عايزه لا هو الحق تتخاف لها مبادئ ولا هي المساله مساله مصالح فلا حقوق الانسان ولا مصالح ولا مبادئ ولا توراة ولا حتى إنجيل، وإنما هو أهواؤهم يستدلون بها الأمم كما يعني نلاحظ وكما نرى الآن عيانا. إذا لم يبقى مرشح وحيد لأن يهيمن على الكرة الأرضية ويعيدها يعيد البشرية إلى صوابها إلا منهج الإسلام، لا يمكن، وهم يعرفون ذلك جيدا بل يدركونه أكثر مما يدرك كثير من المسلمين هذه الحقيقة. على أي الأحوال نكتفي الليلة بهذا القدر. يطاها إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول اعلم أن الضنك في اللغة الضيق، الضنك يعني الضيق، ومنه قول عن فرع إن يلحقوا أشهر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزلوا، إن يلفوا بضنك يعني بضيق وبشدة. ومنها قوله أيضا: إن المنية لو تمثل مثلة مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وأصل الضنك مصدر وصف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله تعالى معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، والعياذ بالله تعالى، معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا. واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، يعني إذا كنا بصدد تفسير آية تعددت فيها الأقوال بحيث إنها تتعاضد ولا تتناقض، يعني أقوال عدة لكنها غير متناثرة ولا يكذب بعضها بعضا ولا تعارض بينها وكلها محتملة من حيث اللفظ، ففي هذه الحالة الأولى أن نقول إن الآية تشمل هذه الأقوال جميعا، كما يقال مثلا في تفسير الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فمن قائل الإسلام ومن قائل الإيمان ومن قائل السنة ومن قائل كذا وكذا، فهذه أقوال لا تتعارض، وإنما هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فالأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هنا في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، كما شرح بقوله أن أهل الدين يعطيهم الله سبحانه وتعالى التسليم القناعة التوكل على الله الرضا بما قسم الله، وهذا هو لب السعادة وراحة البال أن يرضى الإنسان بما قسم الله له سبحانه وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هو نفس هذه الحياة الطيبة أيضا في الدنيا. وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. إذا سلط عن الإنسان الحرص والطمع والشرف فلا يمنع عينه أي شيء إلا الصراع، فلذلك يزداد نهمه وشغفه وحرصه على الدنيا، ثم يسلط عليه السحر الذي يقبض يده على الإنفاق. إذا ألقي في قلب السحر فإن السحر يأمر إلى إيه؟ إلى أن يمسك عن النفقة ويقبض يده، فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له ثمنه وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا نيته فتف الله عليه ثمنه وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له مع شده الحب، لكن لم ياتيه الا ما قدر له الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يقنع إلا أهل الإيمان. أما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الزيادة من الدنيا، مسلط عليه الشح الذي يفقد يده عن الإنفاق، فعيشه ضم وحاله مهلنة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وذلك من العيش الضنك بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبين في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تبارك وتعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضنكا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لبورك لهم في أرزاقهم هذه البركة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن الحسن أن المعيشة في الضم هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة، وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى، كقوله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة في الضم الكسب الحرام والعمل السيء. طبعا استصحب القائدة التي قدمناها أن هذه أقوال شتى، لكنها ما دامت غير متعارضة فالأولى أن تحمل الآية على كل هذه المعاني. فعكرمة والضحاك ومالك ابن دينار يقولون المعيشة في الضنك هي الكسب الحرام والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن سعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: المعيشة في الضنك عذاب القبر وضغطه. وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة في الضنك في الآية عذاب القبر، وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة في الضنك لمعيشته في الدنيا، يعني حتى لو قلنا أن المعيشة في الضنك معناها عذاب القبر ضغطة القبر، فهذا لا يتعارض مع القول بأن المعيشة في الضنك أيضا هي الضيق في الحياة الضيقة في يعني الدنيا. وأيضا لا يعارض كون المعيشة في الضنك هي طعام الزقوم والضريع، فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني وليعلم أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، على عمومها، يعني هذه تشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ اللي في القبر وفي الآخرة، وكذلك وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة، يعيشون في يعني جحيم. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا حجة له، أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا: ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة، لأنهم قالوا إيه أعمى يعني لا حجة له، وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. فيقول هذه الآية فيها قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة، وأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا. أعمى تفسير صحيح فيها أعمى البصر لا يرى شيئا. والقرينة المذكورة ترى ما هي؟ قال رب لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، فطرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر بالنسبة لعمى القلب، هل الكافر كان بصيرا يعني كان قلبه بصيرا في الدنيا من حيث عمى القلب المقصود بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهل الكافر كان أعمى القلب أم لم يكن أعمى القلب؟ كان أعمى القلب، فإذا لا يحتمل على الإطلاق أن يكون المقصود بقول الكافر وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا يعني بصر القلب، إنما لابد أن يكون المقصود إيه بصيرا يعني بصر العين بصر الحاسة. نعم. يقول والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقد زاد جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك العمى يحشر أطم أبكر أيضا، يحشر أيضا بجانب العمى يحشر أطم أبكر، وذلك في قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال السنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه في آية طه هذه وآية الإسراء المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقال إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية الإسراء أنه يحشر أبكم أصم أيضا، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا أسلوب تعجب، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، هذه رؤية، وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر الآية تقول إيه ونحشرهم يوم القيامة، فإذا في أول ما يحشرون ويبعثون يحشرون على هذه الهيئة عميا وبكما ثم وبكما وعميا وبكما وثم كما قال تعالى في سورة الإسراء، هذا في أول الحشر. أي نعم. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكم الله تعالى عنهم في غير موضع. إذن نحشر يوم القيامة أعمى، هذا عند أول الأمر، هذا تكون في أول الحشر حينما يحشرون، يحشرون على هذه الهيئة ثم يرد الله عليهم هذه الحواس ليدركوا بها ما قص الله تبارك وتعالى عنهم. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، هم يعني لا يرون إلا ما يسوءهم، وثم لا يسمعون إلا ما يسوءهم ولا يسمعون أبدا شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون، وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن الحسن. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويذكرونه منزلة عدم لعدم الانتفاع به. ومعروف أن هذا أسلوب من أساليب العرب، التعبير بما لا ينتفع به بأنه إيه؟ عدم عدم. ومن المعروف أن العرب ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه، تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. نعم. ألا ترى أن الله تعالى يقول في المنافقين صم بكم عمي، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأمثلة الحذاء، سلقوكم كتموكم وآذوكم وانتقدوكم بأمثلة الحذاء، يعني لم يتكلمون مع أن الله وصفهم بأنهم إيه؟ بكم. وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذن هم يتكلمون مع أن ومع ذلك وصف الله تعالى بأنهم بكم. فإن يقول تسمع لقولهم لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول أيضا فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كان سيئا، فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأصم وأبكم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الحواس ليهتدي بها إلى التوحيد ويعرف حق الله عليه ويعبد الله كما أمره. فلما عطل حواسه عن الوظيفة التي خلق من أجلها وأنفقها في كل شيء إلا في هذه الوظيفة، فكأنه لم يكون قد استوى مع من حرم هذه النعم أصلا، لأنه لم يعمل الحواس فيما خلقت لأجله. ومن ذلك قول قعنف ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يذم قوما غير منصفين، غير منصفين حاسدين أو يعني يريدون به السوء، فهؤلاء لا يثقون أن يسمعوا عنه خيرا. يقول ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، إذا سمعوا عني كلاما حسنا ذكرت به فإنهم ثم، يعني كأنهم لم يسمعوا. وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني إيه؟ أعملوا أذنهم و أنطقه جيدا ما دام هذا كلام مما يعني يؤذيني أو مما يسوءني. وقال الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، يعني الشيء الذي أكرهه فأنا أصم، بمعنى أني لا أنصت إليه. أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، لكن حين أريد أن أسمع كلاما له قيمة فأكون إيه؟ أسمع خلق الله حين أريد. وقال الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير خمائي، كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم، عقلي أصم كأنه لم يسمع، لكن أذني غير صماء، فأذني تسمع لكن عقلي كأنه لم يسمع هذا الأذى. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيها. إذن الجواب الثاني عن هذا الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ثم وبكم وعمي، بمعنى أنهم يعني حتى موجودة لكنهم لا يرون بها شيئا يسرهم، ولا يسمعون بها شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، فهذا معنى ثم بكم عمي. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني قوله في طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله فيها لما حصرتني أعمى، وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وأظهرها عندي الأول. إذن هي ثلاثة أوجه لإزالة الإشكال يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أم أغار، إن أغار هو الأول، يعني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسرون كذلك ولا يمسكون بحجة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فطبعا هنا النسيان هنا بمعنى الترك عمدا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، أعرضت عن ذكري، وكذلك اليوم تنسى، تترك أيضا عمدا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور. وقد دل مسلك الإماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. وكذلك نجزي من أسرف، كلمة كذلك مع وصفه بإسراف هذه تدل على أن علة هذه العقوبة هي وقوعهم في الإسراف، وأن الإسراف جزاؤه النار كما قال تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وبين في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنيا، ومن المعيشة في الضنك التي هي عذاب القبر. وضحه قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة هذه الآية وهي قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني من المواضع التي نحتاج إلى الوقوف بشيء من التفصيل على أسرارها. فيقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قرئ ضنكا بالتنوين على أنه مصدر وصف به، ولذا لم يؤنث باستوائه في القبرين كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتنكير. وفي القاموس الضمك الضيق أو الضيق من كل شيء للذكر والأنثى، يقال ضنكا فكرم ضنكا وضناكة وضنوكة أي ضاقة. وقال التميم ضنكا صفة معيشة وأصله المصدر فلذلك لم يؤنث، ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد. ثم يقول ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالا، إنها في الدنيا أو في القبر أو في الدين. والأظهر الأول، الأظهر الأول أن هذه المعيشة الضنك في الدنيا، لماذا؟ لمقابلته بالوعيد الأخروي، لأنه قال فإن لهم معيشة الضنك ونحصره يوم القيامة أعمى، فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبث ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء.